بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الروم، مما يلفت النظر في الآيتين وهما بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما العلاقة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ يعني أفعال الله عز وجل واحدة، منها ما هو مادي ومنها ما هو توجيهي. فكما أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح مبشرات بالأمطار، والأمطار إذا هطلت ذاق الناس رحمة الله عز وجل، كذلك يرسل الله المرسلين بالهدى. فإذا كان المطر حياة للإنسان فإن الهدى حياة للقلب. يعني جوهر الفعل واحد، إن أرسل المطر تحيا به الأجسام، وإن أرسل الرسل بالبينات والهدى تحيا بهم القلوب. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني عامة الناس يعنون بحياة الجسد، بصحته، بنشاطه، بسلامة أعضائه، بسلامة أجهزته، بسلامة حواسه، ولكن غاب عنهم أن النفس هي الخالدة. حياة الجسد مؤقتة وتنتهي بالموت، ولكن النفس هي الباقية. فلأن يعنى الإنسان بنفسه، بطهارتها، بسلامتها من العيوب، بطهارتها من الذنوب، باستباغها بصبغة علام الغيوب، لأن يعنى الإنسان بنفسه من باب أولى. كل منا إذا شعر أن في أعضائه خللا بسيطا بادر إلى الطبيب. لماذا لا نبادر إلى من يطبب قلوبنا ونفوسنا إذا شعرنا في النفوس خللا؟ فربنا عز وجل حينما جمع الآيتين أراد من هذا الجمع بين الآيتين أن يبين أن فعل الله واحد. الفعل المادي ينتهي بإحياء الأجسام، والفعل المعنوي ينتهي بإحياء القلوب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ماذا تفهم لو أن الله عز وجل قال يرسل الله الرياح؟ لو أن لفظ الجلالة جاء بعد الفعل يرسل الله الرياح، وماذا تفهم كما قال الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح؟ لا شك أن الصيغة القرآنية تفيد القصر، يعني الله وحده. هل عرفت أيها الإنسان من هو الذي يحرك الرياح؟ هل عرفت أيها الإنسان من هو الذي يسوق السحاب؟ هل عرفت أيها الإنسان من الذي ينزل المطر فتحيا به الأرض بعد موتها؟ فهذا كله مستفاد من قوله تعالى الله. والله كما تعلمون صاحب الأسماء الحسنى، علم على الذات، علم على الذات الكاملة، الواجب الوجود. الله عز وجل واجب الوجود، ما سوى الله ممكن الوجود، وهناك مستحيل الوجود، يعني ما يناقض أسماء الله الحسنى مستحيل الوجود، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود. فالله علم على الذات، يعني اسم الذات الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. لذلك لما الإنسان يعزو هذه الأمطار وتلك الفيضانات وهذه الرياح وتلك السحب وهذه النباتات والأرض المخضرة إذا عزيت لغير الله عز وجل، هذا هو الشرك. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. الله الذي يرسل الرياح. الحقيقة أيها الإخوة، لما ربنا عز وجل يذكر في القرآن الكريم بعض الآيات الكونية، لا شك أن هذه موضوعات نموذجية للتفكر. الموضوعات المتعلقة بالتفكر لا تعد ولا تحصى، يعني كل ظاهرة في الكون هي في الأصل موضوع صالح للتفكر. ولكن لما ربنا عز وجل يختار هو لنا من بين ملايين ملايين الآيات، يختار هو موضوعا، فالأولى أن نعنى بهذا الاختيار وأن نفكر فيه. فربنا عز وجل يسلك بنا طرائق شتى، تارة يعرفنا بالكون كطريق إليه، وتارة يعرفنا بالقرآن كطريق إليه، وتارة يعرفنا بالحوادث كطريق إليه، وتارة يثير فينا التفكير العقلاني ليصلنا إليه. إذن الله عز وجل يسلك مع الإنسان طرائق شتى. من هذه الطرائق الكون، حينما يختار الله عز وجل آية من الكون فهذا موضوع نموذجي هو في متناول الناس جميعا. لعل هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى ميكروسكوبات، إلى تلسكوبات، إلى إحصائيات، إلى ثقافة رفيعة جدا، إلى درجات علمية عالية، ليست في متناول جميع الناس. لكن ربنا عز وجل حينما يختار هو موضوعا للتفكر، هذا الموضوع موضوع بين أيدي الناس، يعني كبيرهم وصغيرهم، عالمهم وجاهلهم، مثقفهم وغير مثقفهم، من كان في المدينة ومن كان في الريف. الله الذي يرسل الرياح، تحرك الرياح له قوانين معقدة جدا، يعني بالحرارة يتمدد الهواء، فإذا تمدد تخلخل، وإذا تخلخل قل الضغط فيه، إذا ضغط منخفض يعني في حرارة، الحرارة مددت الهواء فصار الضغط منخفضا، والأماكن الباردة الهواء منكمش كثافته عالية الضغط مرتفع، فالهواء من طبيعته أنه ينتقل من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، الضغط المنخفض مخلخل يجذب الهواء، فلمجرد أن تختلف درجات الحرارة بين المناطق الدافئة والمناطق الباردة، بين سواحل البحار وبين أعماق الصحراء، هذا الاختلاف في درجات الحرارة يحرك الرياح. طبعا هذا تبسيط بالغ للحركة، حركات الرياح علم قائم بذاته، تدرس في الجامعات بسنوات طويلة، لكن من باب التبسيط، كيف الإنسان أحيانا ببسط المطر يقول لك بريق ضع فيه ماء إلى أن يغلي، وأتي بكأس بارد ضعه على فوهة هذا الإبريق ترى أن بعض قطرات الماء قد تساقط، هذا تبسيط بالغ للمطر، ومع ذلك لا بأس به. فالله عز وجل قال الله الذي يرسل الرياح، تحريك الرياح، تحريك الرياح له فوائد كبيرة جدا، منها تجديد الأجواء، الأجواء تلوث أحيانا، تأتي الرياح فتجدد هذه الأجواء، والرياح تسوق السحب، إذا ساق الله السحب من مكان إلى مكان، لو أن السحب تمركزت فوق البحار ماذا نستفيد منها؟ هو البحر كله ماء، لكن من رحمة الله عز وجل أن هذه السحب يسوقها الله سبحانه وتعالى إلى مناطق عطشة، إلى مناطق جدباء، إلى مناطق محتاجة إلى ماء السماء، إلى رحمة الله عز وجل. فيعني الإنسان الحادث يقع، يعني السحب يراها كل الناس والأمطار يراها كل الناس، ولكن فرق كبير بين رؤية المؤمن ورؤية الكافر. المؤمن يرى أن يد الله عز وجل اليد الرحيمة، اليد الحكيمة، اليد الرازقة، هي التي تحرك الرياح وتسوق السحاب. فالمؤمن إذا رأى الأمطار تنهمر مع الأمطار دموعه شكرا لله عز وجل. هذه الرؤية هي التوحيد. وغير المؤمن يقول لك هناك منخفض متمركز فوق المكان الفلاني باتجاه القطر مثلا. يعني دائما يجب ألا ننسى أن ننتقل من النعمة إلى المنعم، من الكون إلى المكون، من النظام إلى المنظم، من الأسباب إلى المسبب. هذا هو الإيمان. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. شيء آخر، من صمم أن الهواء يتحمل بخار الماء؟ الهواء يحمل بخار الماء. يقول لك مثلا دمشق مستوى الرطوبة 35، لو ذهبت إلى الغوطة مستوى الرطوبة 70، على سواحل البحار مستوى الرطوبة 90. في عندنا مقياس حرارة، مقياس رطوبة. معنى الرطوبة أي تحمل الهواء لبخار الماء. الشيء اللطيف أو الدقيق هو أن الهواء يحمل بخار الماء بنسب تتوازن مع حرارته. فمتر مكعب من الهواء بدرجة 30 بيحمل 5 غرامات بخار ماء. لو صارت الدرجة 20 بيتخلى عن غرامين. كل حرارة لها كمية ماء يحملها الهواء. فلما ربنا عز وجل بيكون الجو حار، الجو الحار الهواء يحمل كميات من بخار الماء كبيرة جدا. فإذا ساق الله هذه السحب إلى مناطق باردة، أولا الهواء الشفاف يحمل بخار الماء، في درجة بين الهواء الشفاف وبين الأمطار هي السحب. السحب ذرات من بخار الماء منعقدة في الهواء، فإذا واجهت هذه السحب مناطق باردة تخلت عن كميتها الزائدة. طبعا هذا أيضا تبسيط للأمطار. على كل، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، والسحاب علم قائم بذاته، في سحاب ركامي، في سحاب خلبي، في سحاب متقطع، في سحاب متصل. يعني هذه كمان أشكال وأنواع وخصائص وحركات واتجاهات. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. هناك مناظر طبيعية للسحب، شيء يأخذ بالألباب، ألوان متدرجة، سماكات متدرجة. على كل، من يرى السحب وهو في الطائرة المنظر لا يصدق، كأنها جبال، جبال ووديان وقمم مؤنثة وقمم منكسرة وانحدارات حادة وانحدارات بسيطة وتلال وأكمات، وكأن الثلج قد غطاها. هذا منظر السحاب من فوق السحاب. نحن نرى السحاب من تحت السحاب، نراه سقفا، ولكن إذا رأى الإنسان السحاب وهو من فوق السحاب بالطائرة يراه كما وصفه الله عز وجل، كأنه جبال. يعني هي كلمة من جبال لا يتذوقها إلا من رأى السحاب من فوق السحاب. فهذا السحاب تثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. أشكال وأنواع وكتل، ومن منا يصدق أن السحاب الواحد أحيانا سماكتها 7 كيلومتر؟ السحاب الواحد فيها آلاف الأطنان من الماء. السحاب الواحد آلاف الأطنان من الماء. وربنا عز وجل قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني لها سرعة وبلا صوت وفيها الخيرات. إذن فيبسطه في السماء كيف يشاء. ويجعله كسفا، معنى كسفا أي قطعا، فترى الودق، لا بد من ذرات تنعقد عليها حبات المطر، لا بد من ذرات، إما الغبار أو بعض المواد أو بعض الغازات، لا بد من ذرات تنعقد عليها حبات المطر، هذا هو الودق. فترى الودق يخرج من خلاله. طبعا حبات المطر لطيفة ويتجلى فيها اسم اللطيف، لو أن حبات المطر أكبر من ذلك لكانت مؤذية، وكلكم يسمع أو يقرأ عن حب العزيز إذا كان بحجم كبير فإنه يؤذي النبات كله ويؤذي الإنسان والحيوان حتى والجماد. فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. تلاقي المزارع، والآن أصبح غير المزارع والمدني، يعني الآن تعلق الناس بالأمطار تعلق عام، لو أنك ساكن في بيت وفي أعماق المدينة أنت مرتبط بالأمطار، لأن أسعار الخضروات والفواكه لها علاقة بالأمطار، لأن انقطاع المياه عن بيتك له علاقة بالأمطار. لما بعث الله هذه الموجة من السحب الكثيفة والأمطار الغزيرة توقف انقطاع المياه في البيوت، في علاقة. يعني الإنسان لو لم يكن مزارعا ارتباطه بالأمطار ارتباط مصيري. مرة سمعت صاحب معمل أقمشة يقول لصديقه، قال له السنة بعنا كميات كبيرة جدا من الأقمشة للجزيرة، قال له شو السبب؟ قال له الموسم كان طيب. انتبهت أنا أنه معمل أقمشة يبيع كميات كبيرة جدا إلى مناطق الجزيرة، قال له ما السبب؟ قال له الأمطار كانت غزيرة. يعني هذا رزق من السماء لأنه يحرك كل شيء. يعني إذا الأمطار غزيرة المزارع زرع وحصد بده يشتري، معناها تحركت البلد كلها. فإذا أصاب به من يشاء من عباده، يعني موضوع المطر ربنا عز وجل ثبت أشياء وحرك أشياء، ثبت حركة الأفلاك مثلا، شروق الشمس ثابت، ما في عنا دعاء للشروق، يا ربي الشمس ما شرقت اليوم، يا ربي دخيلك، الشمس تشرق بشكل ثابت ورتيب. هكذا حكمة الله، ثبت الشمس والقمر والنجوم والمجرات، حركة الأفلاك ثبتة، أما الأمطار حركها، حركها ليكون الناس على اتصال بربهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ممكن تلقي نظرة على بعض البساتين في شهر كانون الأول، ولك أن تلقي هذه النظرة الأخرى على بعض البساتين في هذه الأيام، ترى الأرض كلها قد أنبتت من كل زوج بهيج، اللون الأخضر نضر، الأزهار فواحة، الأرض ارتوت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لكن المؤمن لعمق إيمانه يفرح بماء السماء، ولكن يفرح إذا اهتدى إلى صاحب النعمة وهو الله سبحانه وتعالى. يعني دائما الإنسان إذا فرح بالدنيا فقط واكتفى بالدنيا هناك مشكلة، المشكلة أن الدنيا تنتهي. يعني لو في بعض البلاد الأجنبية الأمطار فيها 1000 ملليمتر بالسنة، والبلاد كلها خضراء والغابات كثيفة جدا والأنهار غزيرة والينابيع فوارة، يا ترى لو أن الدنيا جاءت كما نريد ولم نكن في المستوى الذي يريد الله عز وجل هل هذه نعمة؟ المؤمن الحقيقي يفرح بطاعته لله عز وجل وبعمله الصالح لأن هذا الذي يسعده في الأبد. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، معنى مبلسين يعني يائسين. الإنسان لجوج، انحباس أمطار السماء بتلاقي الناس انتهى الأمر، الأنهار جفت، دخلنا في التصحر، الجفاف عم، المواسم انتهت، الأشجار سنقطعها، تلاقي يأسه سريع. ودائما ربنا عز وجل يخيب آمال أو توقعات المتشائمين. كلما طغى التشاؤم واليأس، نعم، إذن وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يائسين. يعني الإنسان سريع اليأس سريع التفاؤل. المؤمن لا يقنط من رحمة الله. أدق فكرة في هذا الموضوع أن المؤمن يعتقد أن تقنين الله عز وجل لم يكن عن عجز بل كان عن تأديب، لأنه كن فيكون. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني سمعت أنه بقرية بإيطاليا نزل في الليلة الواحدة 250 مليمتر، يعني أمطار السنة كلها نزلت في ليلة واحدة. ونحن في دمشق هنا في بعض أوقات المطر في ليلة واحدة في أربع ساعات نزل 66 مليمتر. فلذلك الأمر بيد الله. لا تنسوا هاتين الآيتين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الآن الأمر الإلهي: فانظر إلى آثار رحمة الله. المطر رحمة، وانحباس المطر نقمة. وآثار رحمة الله المراعي، يعني أحياناً تمطر السماء على البادية في أرقام قد لا تصدقونها، أرقام فلكية، يعني نوفر استيراد علف بمئات أو بألوف الملايين. يعني كمية أمطار تهطل على البادية فتنبت العشب، نوفر من خلال هذه الأمطار ألوف الملايين. علف مستورد، نعم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أرض ميتة، أشجار يابسة، غبار، الجو كله غبار، تأتي الأمطار تنقي الأجواء، تنبت الكلاء، تذب الحياة في هذه الأشجار، تزهر، تورق، تثمر، الإنسان يأكل والحيوان يأكل والكل يشكر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أتمنى على إخوي الأكارم ألا يبتعدوا عن المغزى البعيد لهذه الآيات. أيضا الإنسان يكون ميت القلب، قلبه ميت، نفسه مريضة، متشائم، يائس، لا يفعل خيرا إطلاقا، يتمنى أن يأكل وحده وأن يعيش وحده وأن يموت الناس جميعا. فإذا دخل الإيمان في قلبه صار إنسانا آخر، صار غيريا، صار يحب الآخرين، يحب خلق الله كلهم، صار له حياة لقلبه. كما أن الماء تحيي الأرض، كذلك الاتصال بالله عز وجل يحيي النفوس التي ماتت بالبعد عن الله عز وجل. قال: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لكن الرياح التي تبشر بالأمطار قد تكون رياح عاتية تدمر الحرث والنسل، والأمطار التي ترونها تحيي الأرض بعد موتها قد تكون أمطار تسبب فيضانات تدمر قرى بأكملها. فكل شيء بحده المعتدل نعمة وبحده المفرط نقمة. فالنبي الكريم فكان يستعيذ بالله من الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الريح مدمرة، تدمر كل شيء. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ الآن هذه الريح، هذه الرياح لو جاءت باردة دون الصفر هذا هو الصقيع، بساتين، مزروعات، مشاريع، أشجار مثمرة، خضروات، فواكه، كلها تسود وتموت، والحمد لله رب العالمين.